بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، ما بعد. قال العلامة مقبل بن هادي الوادعي رحمه الله، قال الإمام الترمذي رحمه الله: حدثنا الحسين بن حريث، وهذا قد أخذنا. قال الترمذي رحمه الله: حدثنا هناد وهو ابن سري الكوفي، عابد من عباد أهل الكوفة، ومحدث من محدثيه. قال: حدثنا عبد الله بن إدريس وهو الأودي، وهو من حفاظ أهل الكوفة الثقات. عبد الله بن إدريس الأودي، ويقال أن ليس هناك من أهل الكوفة من لا يشرب النبيذ إلا سفيان الثوري وعبد الله بن إدريس. أنا أكثر أصحاب الكوفة يشربون النبيذ، كان عندهم نبيذ التمر والبصر، فكانوا يشربونه بعد إسكاره، معنى أقصد بعد أن يشتد، فعندهم أن النبيذ لا يحرم إلا إذا كان مسكرا في نفسه عند أهل الكوفة. لكن كان سفيان وعبد الله بن إدريس ما كانوا يشربونه. قال: عن محمد بن عجلان، محمد بن عجلان مدني لكن جلس في الكوفة فترة من الزمن، ولهذا تجد أهل الكوفة دائما يروون عنه، وإلا محمد بن عجلان مدني كان جارا لمالك بن أنس، لما قال قيل لمالك بن أنس في مسألة الحمل، قيل أن امرأة حملت ثم أو أن امرأة سافر زوجها وحملت فلم تلد إلا بعد سنتين، فأنكر الزوج هذا الحمل، معنى قال: لعل هذا ليس مني، معنى كيف تجلس سنتين وهي حامل. فسألوا الإمام مالك رحمه الله فقال لهم: هذا محمد بن عجلان جارنا، أو قالوا: هذا جارنا ابن عجلان، كانت أمهم تلد الواحد منهم بعد أربعة سنوات، أن يخرج من بطنها بعد أربع سنوات، ويخرج ومعه أسنان، فلهذا لما ولدت هذه المرأة فولدت بطفل شبيه بأبيه، فقال هذا الرجل: والله هذا ولدي، هذا ولدي يشبهني، فأخذوا بفتوى مالك. ولهذا مالك من قوله أنه يقول أن المرأة أن أكثر الحمل أربع سنوات، وعند الشافعي أن في رواية، معنى في مذهب الشافعي أنه سنتان. قال: عن محمد بن عجلان، عن زيد بن أسلم، زيد بن أسلم مولاه العدوي، زيد بن أسلم العدوي مولاه، لأن أسلم أباه مولى لعمر بن الخطاب، وأسلم كان نصرانيا ثم أسلم، الظاهر يقال أنه من مدينة عكا، فهي من مدن الشام، فأسلم رضي الله عنه أو رحمه الله، وكان مولا لعمر، وابنه زيد فقيه من فقهاء المدينة، والد عبد الرحمن وعبد الله وأسامة. قال عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار المدني عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح برأسه وذنيه ظاهرهما وباطنهما. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح. قال أبو عبد الرحمن هو حديث حسن، لأن ابن عجلان طعن بعضهم في حفظه فهو صدوق. هذا الحديث في مسح الرأس والأذنين، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح برأسه وأذنيه. ومسح الرأس كما قال الله عز وجل وامسحوا برؤوسكم، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يمسح جميع رأسه كما جاء في حديث عبد الله بن زيد المازني أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسح رأسه بيديه يقبل بهما ويدبر، فيمسح جميع رأسه عليه الصلاة والسلام، وهذا تفسير للآية وامسحوا برؤوسكم، والباء هنا للإلصاق وليست للتبعيض كما قال الشافعي رحمه الله وهو مجتهد، لكن الصحيح أنها للإلصاق كما قاله أكثر أهل اللغة، بل كان سبويه ينكر إنكارا شديدا أنها المراد بها التبعيض. فقوله مسح برأسه أي كل رأسه، فالمسح الرأس يكون جميع الرأس. وجاءت في كيفية مسحه أنه معنى يبدأ من ناصية أو مقدمة الرأس ثم يذهب بهما إلى الخلف ثم يرجعهما. وجاء في حديث أم الربيع لكن من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل أو عبد الله بن محمد بن عقيل، وفيه في حفظه كلام أنها من الوسط، تضع يدها في الوسط أو يضع في الوسط ثم يجعلها أمام ثم يرجعها إلى الخلف. فمسح الرأس ثم وأذنيه، مسح برأسه وأذنيه، وهذا يدل على أن الأذنين تمسح مع الرأس، أن الأذنين تمسح مع الرأس. ويؤيد هذا أيضا حديث الأذنان من الرأس جاء من طرق عن النبي عليه الصلاة والسلام، صححه جماعة من أهل العلم بشواهده الأذنان من الرأس، فهي تمسح مع الرأس وهي أيضا واجبة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بمسح الأذنين. وأيضا هي من الرأس، لكن أكثر أهل العلم يرون أنها مستحبة وأنها فقط من الكمال من مسح الرأس فتدخل معه. وفي هذا الحديث أيضا فيه كيفية المسح الأذنين أنه يمسح ظاهرهما وباطنهما، وجاء في رواية أنه كان يدخل السبابة في باطن أذنيه والإبهام في ظاهره، معنى السبابة تمسح باطن الأذنين والإبهام يمسح ظاهرهما، فهذا الذي جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهل يمسحان بماء جديد؟ لم يأتي شيء في ذلك أو لم يصح شيء في هذه المسألة، لكن الظاهر أنه يمسحهما ماء الرأس، معنى هذا الماء الذي بلل يديه ومسح برأسه أيضا يمسح به ماء أذنيه، يمسح أيضا به أذنيه مع الرأس. ولا يشترط أن يكون له ماء جديدا، وما جاء في هذا لا يصح. وإن أخذ ماء جديدا، معنى بلل أقصد يديه بماء آخر ومسح، لا بأس، لأن المسألة كما قلنا ليس فيها شيء صريح ينص على ذلك، لكن تمسح مع الرأس، وإن شاء أخذ لها ماء جديدا حتى مثلا إذا كان يريد أن ينظفها أكثر. لكن ليس معنى أنه يأخذ ماء، وإنما المراد التبليل، تبليل اليد بالماء ثم يمسح، لأن المسح هو إمرار اليد المبللة، إمرار اليد المبللة على العضو، هذا المسح، بخلاف الغسل. الغسل هو صب الماء أو إسالة الماء على العضو، إسالة الماء على العضو هذا غسل، والمسح هو إمرار اليد المبللة في العضو. ولهذا الرأس يمسح ولا يغسل، ومن الخطأ أن الرأس يغسل، أن بعض الناس يأخذ ماء في يديه ويضعه في رأسه، هذا خطأ، لأن الرأس يمسح. إذا أراد أن يبلل مثلا شعره أو كذا بالماء فيجعله بعد الوضوء أو قبل الوضوء، يجعله قبل الوضوء أو بعده، معنى يريد أن يبلل رأسه بالماء، لكن لا يجعله من الوضوء، لأن الرأس يمسح ولا يغسل. وبل أن بعض أهل العلم شدد في هذا الباب وقال أنه لا يجزئ إذا غسل رأسه ولم يمسحه، لا يجزئ، والجمهور على أنه مجزئ إذا غسل، معناه مكان المسح، لكن السنة هو المسح. وكذلك العكس إذا مسح مكان الغسل، عند أكثر العلماء أنه لا يجزئ، إذا مسح مثلا رجليه أو مسح يديه فإنه لا يجزئ، لما جاء في حديث عبد الله بن عمرو أن النبي عليه الصلاة والسلام وجده يمسحون أرجلهم فقال ويل للعقاب من النار، ويل للعقاب من النار. فلا بد من غسل ما يغسل ومسح ما يمسح. طيب، إن شاء الله نكتفي بهذا، والله تعالى أعلم.